أهاني ونرد الشبهات قصص وحكايات أسئلة وإجابات قضايا وخلافات على مر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأوهام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل، رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه. أحبتي في الله، التقينا بكم في حلقة خلت عن الإيمان بالقضاء والقدر، ومعنا الليلة فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريش، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر. أهلا به. أهلا بك دكتور عمر.
أهلا مرحبا دكتور ياسر.
شرفت القناة وشرفت مدينة الإنتاج الإعلامي بأسرها.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
أحبتي في الله، وعلى عجالة تكلمنا في الحلقة الماضية فقلنا إن الإيمان بالقضاء والقدر واجب واجب بالكتاب والسنة والإجماع، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أما السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فقال له اكتب، فقال أي رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم قاطبة أنه لا يتم إيمان المرء إلا أن يؤمن بالقضاء والقدر، ويكفينا في ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما راه مسلم من طريق يحيى بن يعمر لما جاء إليه ذلكم النفر يشكون أولئك النفر الذين يقولون في القدر، فقال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر. أحبتي في الله، فالإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وقال أئمتنا لا يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر إلا أن يؤمن بمراتبه الأربعة: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل وما يستحيل أن يكون ولو كان كيف يكون، وأن الله قد كتب كل شيء، وأن الله قد شاء كل شيء، وأنه قد خلق كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الصانع وصنعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فتلكم هي المراتب الأربعة. أحبتي في الله، وكل إنسان منا لو فتش في ذاته ليجدن أن عنده قدرة واختيار، لا شك في هذا، ولا يحتاج في إثبات ذلك إلى استدلال، بل ولا ينكر ذلك منكر. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت الله تبارك وتعالى أن للإنسان قدرة واختيار. بل ومن واقع الناس لو أردت أن تشرب لشربت، ولو ذهبت إلى النوم لذهبت. فكل إنسان منا عنده قدرة واختيار، أليس كذلك؟ بلى، عندنا قدرة واختيار، لذلك صح التكليف من رب الأرض والسماوات. لكنك لو فتشت من فتشت لتجدن عنده ممانعة للقدر، كان يقول لو كان كذا لكان كذا، لماذا لا يكون كذا؟ فلا ينجو منها إلا القليل النادر، ومن نجا منها فقد نجا من ذي عظيمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من أجل هذا أيها الأحبة نخاطب هذه الأنفس المؤمنة، هذه الأنفس الطيبة، لنرسخ هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك بالإجابة على الشبهات التي قد تختلج في هذه الأنفس وفي هذه الصدور المؤمنة. أحبتي في الله، ذكرنا فيما سبق أن الناس اختلفوا في شأن القضاء والقدر إلى طوائف شتى. فضيلة الدكتور عمر، قلتم فمن قائل لنا إن الله تبارك وتعالى لا يعلم كل شيء ولا يكتب كل شيء ولم يكتب كل شيء، ومن قائل إن الله لم يشأ كل شيء، ومن قائل إن الله لم يخلق كل شيء، ومن وتلكم هم القدرية، ومن قائل بل خلق كل شيء وأراد كل شيء وأجبر الإنسان على كل شيء، وهؤلاء هم القدرية فقالوا الجبرية، فقالوا إن الإنسان كالريشة، إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. ثم جاءت طائفة أخرى فأرادوا أن يخففوا هذا الوطن، فقالوا بل أجبره في الباطن وتركه أن يختار في الظاهر، وهؤلاء هم بعض طوائف الصوفية. ثم جاءت طائفة من الصوفية فقالوا إنك لو مكست على اعتقادك أن هناك ذاتين منفصلتين، ذات الرب وذات العبد، فإن توحيدك ناقص. قلنا لهم فماذا تريدون؟ قالوا أن تصلوا إلى أن ذات الرب هي ذات العبد، لذلك قال قائلهم العبد رب والرب عبد. كل هذه الفرق أحبتي في الله قد انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. فضيلة الدكتور عمر، هذه الفرق التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة لماذا انحرفت؟ نريد من فضيلتكم تأصيلا، لماذا ينحرف الناس عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيبتدعون في الدين عامة وفي مسألة القدر خاصة؟ من خلال عرض لهذه الطوائف التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن قضية القضاء والقدر لا تنفصل عن قضية العقيدة الإسلامية. هذه العقيدة التي هي أساس هذا الدين وما بعدها تبع لها، وإن صحت صح ما بعدها، وإن فسدت فلا صلاح لشيء بعدها. إن قضية العقيدة ظل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة 13 عاما يرسي قواعدها ويبني دعائمها، حتى أوجد رجالا يستحق كل واحد منهم أن يوصف بأنه أمة، لأنه كان رجل عقيدة. تزول الجبال ولا يزول الإيمان في قلبه، وتميد الأرض ولا يميد هذا الإنسان، إنه صاحب عقيدة عقد عليها بقلبه وأثنى عليها بصدره، وانطلق في سبيل الله داعيا لهذا الدين غير وجل ولا هياب، لا يلوي على شيء ولا يخاف على شيء. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه على هذه المعاني العظيمة، فكما قيل إن الله عز وجل ربى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ربى أصحابه، وربى أصحابه ليربي بهم العرب، ورب العرب ليربي بهم العالمين. فكذا كانوا وإن لم يكونوا، أي الآن. نعم، عز المسلمون بهذه العقيدة وسادوا وقادوا وتحولوا من عباد حجر إلى سادة بشر، ومن رعاة غنم إلى قادة أمم. ووقف ربعي بن عامر وهو صحابي فقير صاحب ثياب مرقعة أمام رستم قائد جيوش الفرس، ورستم ترتعد فرائصه هيبة لهذا الجندي الفقير. إنه الإيمان، إنها العقيدة، حين وقف شامخا كالطود العظيم لا ينحني إلا لله ولا يخشى أحدا إلا الله، فارتعد منه كسرى ورستم. وسأله رستم: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه العقيدة التي استغرقت في مكة 13 عاما واستمرت في 10 أعوام الأخرى مع بقية تشريعات الإسلام، فلم تكن 10 في المدينة للتشريعات فقط، بل واستمرت العقيدة معها. لتبقى هذه الأهمية ولندرك جانبا من المسؤولية، والشاهد حتى لا يكون الأمر استطرادا، أن هذه العقيدة التي دفعت المسلمين لنصرة دينهم، وكانت الغزوات وتوالت الفتوحات، ثم انتشر الإسلام في ربوع الأرض في وقت وجيز جدا، ليس بأي منطق عسكري ولا مادي ولا بقوة عدد ولا عدد. فتساءل الأعداء: لماذا قوي المسلمون بهذا الشكل وبهذه الصورة؟ إن أصلهم الأول كانوا عربا، ولم تكن لهم كلمة ولا راية ولا دولة، بل كانت هناك إمبراطورية للفرس وأخرى للرومان، والعرب لا قيمة لهم ولا وزن، ينتظرون فتاة موائد الشرق أو الغرب أو الفرس والرومان. إلى أن عزوا بهذا الدين عزا لا مثيل له، ورضي الله عن فاروق الأمة عمر بن الخطاب حين قال: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. ولك أن تتأمل الواقع لترى كأن الفاروق كان ينظر إلى الغيب من وراء ستار الرقيق، حين ابتغينا العزة في غير الإسلام فوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من ذلة ومهانة، وهذه الحال أو تلك الأوحال وما تعيشه الأمة من أهوال. فنعوذ بالله. أعود فأقول إن الأمة عزت بهذا الدين وبهذه العقيدة.
نعم.
وأدرك أعداء الإسلام أن هذا هو السر. حين جربوا حرب المسلمين بكل ما أوتوا من قوة فلم ينتصروا، لدرجة أنهم صاروا أضعافا مضاعفة، وصلت من 30,000 مثلا 30,000 من المسلمين يقابلهم 300,000 من الروم، ومع ذلك ينتصر الإسلام وينتصر المسلمون. إذا القضية ليست بالعدد ولا بالعدد، بحثوا عن السر فإذا هو يكمن في العقيدة، فحاربوا العقيدة ولا تزال العقيدة تحارب. والآن لا تحارب العقيدة من أعدائها فحسب، بل وتحارب من أبنائها أيضا، من أبناء هذا الدين، من أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا. إن أعداء الإسلام استطاعوا أن يصنعوا عملاء وأن يصنعوا دميات، وإن كانت في ظاهر الأمر تتسمى بأسماء المسلمين، لكنهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين. حوربت العقيدة مذ علم أنها هي السر في قوة المسلمين، وتوالت عليها الضربات. ولما كانت العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فطن الأعداء أنهم إذا أرادوا أن يهدموا البيت فليبدأوا بأعلاه، يبدأوا بعقيدة القضاء والقدر نزولا إلى ما بعدها، مهاجمة لعقيدة اليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، نزولا إلى الملائكة، حتى يصلوا إلى قضية الإيمان بالله التي وصلوا إليها يوم أن أوجدوا في عالم المسلمين من يعتقد أن كل شيء هو الله، في ظل عقيدة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود التي ألمحت إليها في مقدمتك وأنت تلخص ما ذكرناه في الحلقة السابقة. فبدأوا بعقيدة القضاء والقدر في وقت مبكر، وبدأ الهجوم على القضاء والقدر، هذه العقيدة التي جعلت المسلمين في منتهى القوة، والتي جعلتهم لا يلوون على شيء وهم يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون من الموت، لا يبالي أحدهم أيقع على الموت أم يقع الموت عليه، أجله معلوم ورزقه مضمون، وهو يرى أنه في منتهى العزة حين يجاهد في سبيل الله، قد بلغ ذروة سنام الإسلام، ثم وهو يرجو في جهاده أو من وراء جهاده إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، ولا تدري هو يفضل أن تنتصر الأمة وأن يستشهد هو ليكون من أول الشهداء لينال الحسنيين معا. نعم، كانوا بهذا المعنى في ظل عقيدة القضاء والقدر التي كان عليها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي كانت بعيدة عن هذه الخزعبلات وتلك الشبهات، بعيدة عن كلام القدرية لا قدر والأمر أنف، بعيدة عن كلام الجبرية الإنسان مجبر ومسير وكالريشة في مهب الريح، بعيدة عن كلام الإبليسية المترددة تثبت القدر أو تنفيه لأنها حيرة، فلا تدري أتثبته كالجبرية أم تنفيه كالقدرية، وليس الحق مع واحدة من هؤلاء، إنما الحق مع العقيدة الصافية التي أخذت من القرآن والسنة وسار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وخير القرون. فبدأت الحرب على العقيدة عموما وعقيدة القضاء والقدر خصوصا، ولا تظنن أنها حرب من داخل المسلمين، فإنني إذا أردت أن أتتبع الفرق وجدت لها جذورا وأصولا ليست إسلامية إطلاقا. فهناك مثلا من تلقى عقيدة القدر عن سنوسيه النصراني،
غيلان مثلا،
غيلان
نعم،
ومعبد الجهني
نعم،
لم يتلقوا عقيدة، لم ينشئوا عقيدة القضاء والقدر من أنفسهم
نعم،
العقيدة الفاسدة
نعم،
إنما تلقوها عن نصارى الشاه
نعم،
ومنهم سنوسيه النصران
نعم.
أيضا الجهمية
نعم،
لهم جذور
الفرس والهند
أخذوها من غير المسلمين
نعم،
والتاريخ ذكر أسماء لهذه المعتقدات الفاسدة
نعم،
إن كانت قدرية أو كانت
جبرية.
نعم. مما يؤكد لك أن حرب العقيدة
كانت من غير المسلمين،
كانت من غير المسلمين
نعم،
واتخذوا رويبضات
نعم،
من المسلمين ينشرون أفكارهم
نعم،
فانتشرت بحكم أن الناس يثقون في من هو ظاهره الإسلام
أو ظاهره العبادة نعم،
أو ظاهره العبادة نعم، وكانوا يعني يمثلون هذا الدور
نعم،
كما فعله ابن سبأ
نعم،
المعروف بابن السوداء
نعم،
عليه لعنة الله، هذا الذي كان له دور كبير في فكر الرافضة
نعم،
الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر
نعم،
وطعنوا في خلافة عثمان وقال بوصاية علي، يعني البذرة الأولى للفكر الشيعي الرافضي أساسها ابن سبأ اليهودي.
الله أكبر. يعني يا شيخنا ابتداء نقول أن الحرب على العقيدة كانت ابتداء من غير المسلمين
نعم،
ثم تبعهم
من ظاهره الإسلام،
من ظاهره الإسلام وظاهره الالتزام،
حتى مسألة الاتحاد والحلول
نعم،
فلسفة إغريقية قديمة
نعم،
دخلت على المسلمين
نعم،
ودخل بها أناس وتستروا بها
نعم،
ولما تستروا بها ولم يكن لهم أن يعلنوها
نعم،
على الناس هكذا بادئ ذي بدء، دخلوا في خلوات الصوفية
نعم،
ولذلك في صلة أو يعني السر في الربط ما بين فلسفة الاتحاد والحلول والصوفية جاء من هذا الباب
نعم،
أن هؤلاء الأعداء الذين تظاهروا بالإسلام
نعم،
دخلوا في خلوات الصوفية ليظن الناس بهم خيرا.
لكن يا شيخنا أحيانا نجد من يقوم بهذه العقيدة ومن يدعو إليها عابدا فعلا بحق، يعني تراه كده يعني إن وقف أمامك في الصلاة فتقول يعني ما شاء الله ما هذه الصلاة وما هذه العبادة. وعمر بن عبيد وكان رأسا في الاعتزال، يعني لما جاءوا يتكلمون إلى عمر بن عبد الله بن عمر قالوا وذكر من شأنهم، وذكر يعني في العبادة، وكانوا يقولون في شأن عمر بن عبيد كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمر بن عبيد، فقالوا يقولون أنه رأسا في الزهد، فتجده زاهدا تجده عابدا. فالإنسان عندما يرى كل هذه الأمور لا يغتر بهذه الأمور.
قال النبي عليه الصلاة والسلام في خوارج الأمة ماذا قال؟
قال
يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم
نعم،
قيامهم إلى قيامهم
نعم،
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم
نعم،
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان،
الأوثان نعم،
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
يعني،
والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود
نعم.
فهنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
لم يأخذ بهذا المظهر
نعم،
على بهذه المظاهر
نعم،
ما دامت ليست مبنية على عقيدة صحيحة.
الله أكبر نعم.
ولذلك الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، وقد يفعل غير المؤمن أفعالا طيب
نعم،
وصالحة
نعم،
لكن النتيجة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السر
نعم،
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
نعم،
وهو في الآخرة من الخاسرين
نعم.
إذن المسألة ليست مسائل مظاهر في العبادة
نعم،
على قدر ما هو هناك فيصل في التفرقة
نعم،
العقيدة هل هو على حق أو باطل
نعم،
على توحيد أو شرك
نعم.
إن القضايا الفرعية تحتمل الخلاف،
الله أكبر،
والخلاف فيها واقع ما له من دافع
نعم،
لكن العقيدة
إلا
فماذا بعد الحق
إلا الضلال،
إلا الضلال.
يعني قول الله لما يقول لو رأيتم الرجل يمشي على الماء وهو يخالف السنة فاعلم أنه كذاب، نعم. هذا الكلام له موقع يعني حقيقي.
نعم. ولو نعم. رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء
نعم.
وليس على الكتاب والسنة فاعلموا أنه شيطان.
فاعلم أنه شيطان.
نعم.
نعم. جزاكم الله خير.
بارك الله.
الآن وبعد أن أصلنا لهذه البدعة بدعة القدر وللبدعة عامة يعني ننتقل إلى الشبهات التي قد ترد على صدر المسلم. ذكرنا فيما سبق أن الكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى على العباد هذه لا تجبرهم على الفعل، وقد قمنا بالرد على هذه الشبهة. والآن عندنا حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الله الملك فيقول له فيأمره بكتب 4 كلمات أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. يقول عبد الله بن مسعود فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالشبهة هنا التي ترد على الصدر فضيلة الشيخ يعني فيسبق عليه الكتاب، معنى فيسبق عليه الكتاب أي يجبر على فعل أهل النار فيدخل النار وقد عمل طوال حياته بعمل أهل الجنة.
طيب الحديث في الصحيح وقد ورد بهذه الرواية التي ذكرت وبنحوها إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. وهذا له مجاله في الإعجاز العلمي. ثم بقية الحديث إن الله عز وجل يأمر الملك بكتب 4 كلمات رزقي وأجله وعملي وشقي أو سعيد. ولعلنا أشرنا إلى هذا في الحلقة الماضية. وقلنا هذه الأشياء مرتبطة بأسبابها. فالأجل معلوم ومع ذلك نأخذ بأسباب النجاة. ولو أن إنسانا عرض نفسه للانتحار أو عرض نفسه للهلكة فهو آثم. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. الأجل واحد. طيب لو أن إنسانا ألقى بنفسه أمام سيارة أو أمام قطار يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ مع أن الأجل واحد
يؤاخذ
لأنه مطالب بأن يأخذ بأسباب النجاة. والرزق مضمون. السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. ومع ذلك مأمور أن يأخذ بالأسباب، بأسباب الرزق وبالضرب في الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا يقول أن قائل الرزق مضمون وينتظر الرزق بدون ما يأخذ بالأسباب، يعني كالذي قال إن السماء تمطر ذهبا وفضة. لا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ودعني أذكر لك طرفة كالاستطراد حتى أصل إلى نهاية الحديث. رجل من عامة الناس كأنه درويش سمع الشيخ يفسر قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ففهمها على نحو ما سمع من الشيخ على أن الرزق مضمون مضمون، وأن الإنسان لو فر من رزقه، لو ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه. الرزق جاي جاي. إذن أتفرغ للعبادة. فرح يتفرغ للعبادة وصام النهار وقام الليل. فلما صام وجاء وقت الإفطار وهو يتعبد وإذا بالمسجد الذي هو فيه دخل فيه طعام وليمة عقيقة على تلك الشاكلة، وهو يصلي المغرب ويصلي ما بعد المغرب من النوافل ما شاء. الناس أكلوا وشربوا وانصرفوا وهو لم يأكل ولم يشرب ويقول رزقي مضمون، رزقي آت حتما. وقام يصلي، صلى العشاء والقيام وهو متعب وبات طويا، صام النهار والليل وأصبح صائما وهو يقول رزق مضمون. هنا قالوا في السماء رزقكم وما توعدون. ثاني يوم حان وقت الإفطار وهو يصلي النافلة وضعت المائدة وليمة والناس يأكلون، فهو بدأ يعني
يتضوى من الجوع،
فإذا به يتنحنح فطن الناس أن هناك بركن المسجد من يصلي، من فلان تعال والله تأكل معنا، فأكل. فلما أكل وشبع ذهب إلى الشيخ، فإذا بالشيخ يشرح الآية لا يزال يفسرها وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال له حق والله يا مولانا حق، بس لابد تتنحنح
يعني لابد أن تأخذ بالأسباب،
لابد أن تأخذ بالأسباب ولو نحنح. فيعني خذ هذا المثل وهذه الطرفة وهي يعني واقع، يعني مهما كان السبب ضعيفا خذ بالسبب،
الله أكبر.
لابد يتنحنح، لابد يفعل شيئا. إذا الأجل معلوم، الرزق مضمون، ثم هو العمل، اعمله فكل ميسر لما خلق له، هذا العمل هو مناط التكليف. والله عز وجل قال افعل ولا تفعل،
الله أكبر.
ولا يمكن أن يقول لنا افعل ونحن لا نقدر على ألا نفعل،
الله أكبر.
ولا يمكن أن نقول لا تفعل ونحن نقدر أو لا نقدر على الأخرى. إذن لما قال افعل ولا تفعل لأننا صالحين لهذا وذاك،
كلفنا بما نطيق.
فنحن عندنا هذا الاختيار،
جزاكم الله خيرا.
إذن العمل والشقاوة والسعادة مرتبطة بأسبابها أم لا؟
مرتبطة.
نأتي إلى آخر الحديث
حتى إذا سبق عليه الكتاب.
ولذلك هي هذه القضية. والحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا ذكرت فقلت قال ابن مسعود يفهم منه أنه موقوف، لا بل هو كلامه عليه الصلاة والسلام. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
شيخنا، هذه قضية مهمة جدا، فنستأذنك بعد الفاصل إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، وفاصل قصير ونعود إلى هذا الكلام المهم، وجزاكم الله خيرا.
نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أيها الأحبة نعود إلى حضراتكم ومع حديث عبد الله بن مسعود. وقول عبد الله بن مسعود في آخر الحديث والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ويفسر لنا فضيلة الدكتور معنى فيسبق عليه الكتاب.
كما ذكرنا سلفا قبل الفاصل أننا وصلنا إلى هذه الجزئية من هذا الحديث، وأريد أن ألفت نظر المستمعين المشاهدين الأعزاء إلى أن المعنى المنكور المرفوض الذي فيه معنى الجبر فيسبق عليه الكتاب، حتى يقول قائل معقول طول عمري أعمل بعمل أهل الجنة وكذا قبل ما قبل قيام أو قبل الاحتضار أو قبل ما تخرج الروح بلحظات، لأنه ربنا كتب علي إن أنا والعياذ بالله أكون من أهل النار، يسبق علي الكتاب فأعمل بعمل أهل النار فأدخلها؟ إيه ده؟ ظلم. والثاني يقول دعني أعيش حياتي ويمكن ربنا يكرمني في نهاية الحياة
طالما أني سيسبق علي الكتاب،
ويسبق علي الكتاب وأعمل بعمل أهل الجنة في آخر لحظة، ويبقى اتمتعت بدنياي واتمتع كمان بأخراي وأدخل الجنة. هل مثل هذا التفكير السقيم يتفق مع عدل الله؟
لا.
وقد علم يقينا أن الله عدل وأنه لا يظلم، وكما أخبر في قرآنه ولا يظلم ربك أحدا.
نعم.
وكما أخبر سبحانه وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا اتفقنا بادئ ذي بدء على أن الله لا يظلم، فهذا المعنى الذي وسوس به الشيطان أو انقدح في الأذهان هو معنى مرفوض تماما، لأن الله لا يظلم أحدا. طيب إذا كان الأمر كذلك فما معناه؟ نأخذ معناه من رواية للنبي عليه الصلاة والسلام مفسرة.
الله أكبر. نعم.
وأبدأ بها لأنها كلام النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
حين قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس.
الله أكبر. نعم.
فيما يبدو
للناس.
للناس.
نعم.
إذن هي أعمال ليست لله.
نعم.
فيها رياء، فيها شرك، أحبطت، لكن الناس يظنونها كذلك.
نعم.
إذن إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس.
الله أكبر.
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس.
نعم.
إذن ليس الأمر على حقيقته.
نعم.
أو أن هناك ما يبدو للناس كأنه خير وليس كذلك، والآخر كأنه شر وليس كذلك.
نعم.
وهذا كلام رواية مفسرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه وسلم،
وإن كان فيه إجمال. وذات السنة فصلت لنا كيف أن الرجل،
نعم،
يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع.
نعم.
هذا كافر يعمل بعمل أهل النار. كافر.
نعم.
هو من أهل النار
فيما يبدو للناس،
ثم ها هو باختياره لا بقهر ولا إجبار،
نعم،
يسلم فيدخل معركة، وقبل أن يصلي لله ركعة،
نعم،
أو أن يسجد له سجدة، يقتل
في سبيل الله،
في سبيل الله، فيدخل الجنة
مع الشهداء.
يبقى كان طول عمره كافر، يعمل بعمل أهل النار لأنه كافر.
نعم.
فاختار الإسلام دينا.
نعم.
ثم نال الشهادة بعد اختياره للإسلام مباشرة.
نعم.
وقبل أن يسجد لله سجدة.
نعم.
فدخل الجنة.
نعم.
وصار في درجة الشهداء. مثال آخر.
نعم.
هذا رجل يهودي، والولد اليهودي، الغلام اليهودي الذي عاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه،
صلى الله عليه وسلم، زاره في مرضه.
نعم. عاده بعيادة المريض التي هي الزيارة.
نعم.
وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام.
الله أكبر.
فينظر الولد إلى أبيه.
نعم.
فالوالد يقول لولده أطع أبا القاسم.
الله أكبر.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فيشهد الولد.
نعم.
شهادة الحق.
نعم.
وينطق بكلمة التوحيد.
نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه.
الله أكبر.
فيخرج عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي
من النار.
من النار.
الله أكبر.
إذا كان بيعمل بعمل أهل النار
طوال حياته،
طوال حياته، فسبق عليه الكتاب ليس إرغاما ولا إلزاما ولا قهرا ولا إجبارا، إنما اختار الإسلام ثم مات.
الله أكبر. نعم.
فمات على الإسلام فدخل الجنة.
نعم. نعم.
مثال ثالث، حديث قاتل 99 نفسا، هل هذا عمل خيرا قط؟
أبدا.
قتل 99 نفسا حتى أراد التوبة باختياره.
نعم.
دلوه على عابد، العابد عابد والعالم عالم. نعم. والفرق بين العالم والعابد كما قال عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد قال له يا مفتري قتلت 99 نفس وتبحث عن توبة؟
نعم.
99 نفس انت بتدبح فراخ؟
نعم.
فاذا به يقول له يعني ما لي توبة يا فضلت الشيخ؟ قل له مالك توبة؟
نعم.
يا مفتري يا ظالم يا كذا. قال له طب تعالى. فاتم به المئة.
نعم.
كمل. طيب ولا يزال يبحث عن التوبة.
نعم.
فدلوه على عالم.
نعم.
فقال ومن يحول بينك وبين التوبة مهما فعلت؟
نعم.
لكن بلدك بلد سوء، فاذهب إلى بلد كذا يعينوك على الطاعة وتستقيم معهم. وبدأ يخطو خطوات حتى نصف الطريق.
نعم.
لم يكن ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، وكل عمله السابق يعمل بعمل أهل النار.
نعم.
لكن ها هو الآن نوى توبة نصوحا.
نعم.
ونية خالصة أن
نعم.
يذهب لأهل بلد كذا.
نعم.
ليتوب ويعمل معهم صالحا. مات في منتصف الطريق.
الله أكبر.
اقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
الله أكبر.
انظر للحديث ويقول ملائكة الرحمة يقولون جاءنا تائبا.
نعم.
وملائكة العذاب يقول ما عمل غير انقاط.
نعم.
إذن إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار.
نعم.
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب.
نعم.
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم.
هذه الأمثلة واقعية ولا مفترضة؟
واقعية.
واقعية.
نعم.
هل فيها معنى الإرغام والإلزام
أبدا،
أو الظلم الذي يفهمه البعض
أبدا؟
واعكس بقية الحديث وإن
نعم.
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة.
نعم.
فيما يبدو للناس.
نعم.
كيف يعمل بعمل أهل الجنة؟ أعمال صالحة جدا،
كأن يجاهد في سبيل الله ثم يقتل.
يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب.
نعم.
ليس إرغاما ولا إلزاما.
نعم.
ليعمل بعمل أهل النار.
نعم.
هو يجاهد في سبيل الله، وأي درجة كالجهاد؟
الله أكبر.
ذروة سنام الإسلام.
نعم.
رب قتيل بين الصفين الله أعلم به.
نعم.
الصحابي الذي أسخن القتل في المسلم في المشركين،
وهذا أمر واقع
حديث.
نعم.
أسخن القتل في المشركين.
نعم.
كأنه يحصد القمح حصدا، وهو يحصد رؤوس المشركين.
نعم.
حتى قال من قال هنيئا له الجنة من كثرة ما حصد رؤوس المشركين.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام في لمحة من لمحات الغيب التي أطلعه الله عز وجل عليها.
نعم.
وهو القائل عالم الغيب.
نعم.
فلا يظهر على غيبه أحدا.
نعم.
إلا من ارتضى من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. في لمحة الغيب هذه قال عليه الصلاة والسلام هو في النار، صحابي يتبعه.
نعم.
يجده لا يزال يحصد رؤوس المشركين.
نعم.
فإذا بهم نظروا نظر بعضهم إلى بعض وتكأكأوا عليه حتى جرحوه.
نعم.
فلم يحتمل جرحه فركز حربته فاتكأ عليها ببطنه لتخرج من ظهره ليموت منتحرا قاتلا نفسه.
نعم.
ولم ينتظر حتى ينال الشهادة.
الله أكبر.
كان يعمل بعمل أهل الجنة، وأي عمل
فيما يبدو للناس،
ولكنه بادر بنفسه فانتحر.
نعم.
فعمل بعمل أهل النار فكان من أهلها.
نعم.
أو هذا الذي غل شملة وهو في جهاد.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن شملته توقد عليه في النار.
نعم.
أو حديث الثلاثة.
نعم.
أول من تسعر بهم النار.
نعم.
ثلاثة.
نعم.
من؟
نعم.
نسأل الله العفو والعافية. رجل استشهد في سبيل الله.
نعم.
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها.
نعم.
قال فما عملت فيها؟
نعم.
قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد.
نعم.
قال كذبت.
نعم.
ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء.
نعم.
فقد قيل.
نعم.
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
نعم.
إذن هذا كان بيعمل بعمل
أهل الجنة.
أهل الجنة
فيما يبدو،
فيما يبدو للناس، ولكن الله. نهايته.
نعم.
في النار إرغاما أم عدلا؟
عدلا.
آه.
نعم.
والثاني
نعم. ورجل اسمح لي قبل أن نكمل هذا الحديث نريد أن نجيب على شبهة أخرى لأن الوقت ينصرم منا وكلامكم يعني قيم والحمد لله.
والحديث نعم. في بقيته واضح.
واضح. نعم.
عالم العلم وقارئ القرآن.
نعم.
وفي الثاني والثالث الذي إيه هو كريم.
نعم. معنى إذا يعني معنى اختصارا يعني معنى إذا سبق عليه الكتاب يعني إذا تحقق فيه علم الله السابق.
نعم.
لا قهرا ولا إجبارا.
بالضبط.
وانتهينا من هذه الشبهة. شبهة نعم. أخرى فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول طيب قلتم لنا الله تبارك وتعالى لم يقهرنا على شيء، لم يقهرنا على شيء، ولم يجبرنا على شيء، طب لماذا خلق الله المعاصي ابتداء؟ كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن لا يخلق المعاصي ابتداء.
إذن كان يخلقنا ملائكة،
كان يخلقنا ملائكة
ونبلوكم بالشر نعم. والخير فتنة.
نعم.
الحياة كلها مبنية على الاختبار والابتلاء. على الابتلاء الذي خلق الموت والحياة
نعم.
ليبلوكم أيكم أحسن عمل.
نعم.
من هذا الابتلاء
نعم.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
نعم.
من هذا الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
الله
عز وجل خلق الخير وخلق الشر.
نعم.
خلق الطاعة وخلق المعصية.
نعم.
وأمرنا بالخير والطاعة.
الله
ونهانا عن الشر والمعصية.
الله أكبر.
اختبارا.
نعم.
وهناك جزاء.
لا يسأل عما يفعل. الله أكبر.
هناك جزاء عدل.
نعم.
من أراد الإيمان والخير والطاعة فالجنة.
نعم.
ومن أراد الكفر والشر والمعصية فالنار.
جزاكم الله خيرا. قلتم لنا فضيلة الشيخ أن القدر قدران، قدر مبرم وقد أبرمه الله تبارك لا يتغير.
نعم. كما
هو في أم الكتاب، وقدر معلق، فلماذا علق الله تبارك وتعالى بعض القدر وقد أبرم القدر كله في اللوح المحفوظ؟
القدر قدران مبرم ومعلق.
نعم.
إذا قرأت قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر،
نعم،
أدركت أن الكون بما فيه ومن فيه قدر.
نعم.
نظام محكم.
الله أكبر.
وقضاء مبرم.
نعم.
وهناك من القدر ما ارتبط بالأسباب.
نعم.
قدر ارتبط بأفعال العباد وهو الذي فيه الكلام والقيل والقال.
نعم.
والأخذ والرد.
نعم.
أفعال العباد، وإلا فهذا المعلق جزء صغير من المبرم.
الله
الذي
الله.
قام عليه نظام الكون بأكمله.
نعم.
لكن هذا المعلق ارتبط بالأسباب، لو صار مبرما لكان إجبارا.
نعم. الله أكبر.
لو كان مبرما كنظام الكون كله الذي هو قائم على سنة الله الثابتة.
نعم.
التي قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا.
نعم.
ولن تجد لسنة الله تحويلا.
نعم.
فإذا أردنا في قضية الأعمال والأسباب.
نعم.
أن نربطها أن نجعلها مبرمة.
نعم.
يكون الإنسان مسلوب الاختيار.
الله أكبر. نعم.
فيكون إما ملاكا وإما حيوانا.
نعم.
مثل الملائكة جبلوا على الطاعة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نعم.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
نعم.
ولم يرد الله عز وجل للإنسان هذا المعنى.
الله أكبر.
وإما أن يكون مسخرا كالحيوان الذي سخره الله للإنسان.
نعم.
إنما الإنسان خلق متميز. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال.
نعم.
فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
نعم.
فالإنسان بما منحه الله من عقل يختار بين البدائل.
نعم.
وأرسل إليه الرسل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويموت الأنبياء والرسل فيبقى القرآن ويتبقى الكتب حجة على العباد.
نعم.
إذن لهذا هو مخير.
نعم.
حتى قيل في هذا المعنى الإنسان إذا أردت أن تفهم هو مسير أو مخير.
نعم.
فيه جمادية ونباتية وحيوانية ثم التميز بالإنسانية.
نعم.
ففيه جمادية حيث مثلا له حيز يشغله.
نعم.
وهو في ذلك مسير.
نعم.
وفيه نباتية حيث ينمو ويتطور وهو في ذلك مسير.
نعم.
وفيه حيوانية يحس ويتحرك وهو في ذلك مسير.
نعم.
ثم فوق هذا كله هو يعقل ويختار ويفرق بين البدائل.
نعم.
بين الأبيض والأسود وبين الخير والشر وبين أن يفعل أو لا يفعل، فهذا هو محل الاختيار وهو محل القدر المعلق الذي هو مرتبط بأسبابه. لو تدخلت فيه الإرادة الإلهية.
نعم.
لكان الإنسان مسلوب الاختيار.
الله أكبر. يعني نستطيع شيخنا نقول العلاقة بين القدر المبرم الذي أبرمه الله تبارك وتعالى لا يتغير وبين القدر المعلق هو الربط بالأسباب لكي يبتلي الله تبارك وتعالى الناس ويختبرهم، وإظهار القدر المبرم كقدر معلقا للناس مرتبطا بأسبابهم لكي لا يقول الناس أجبرنا على شيء.
نعم
جزاكم الله خيرا. آخر شبهة شيخنا لكي نختم بعدها إن شاء الله، بعض الناس يحتاجون بالقدر على المعاصي، يقولون قدر الله لي أن أفعل هذه المعصية، فهل يحتج به على المعاصي أم على المصائب؟
عقيدة أهل السنة والجماعة
نعم.
يقولون في هذا القدر يحتج به في المصائب،
في المصائب
لا في الذنوب والمعائب.
الله أكبر. نعم.
المصائب مقدرة وأنت تريد دفعها ولا تستطيع دفعها فهي نعم. نزلت رضينا نعم. بالقضاء والقدر
نعم.
لكن الذنب نهيت عنه
نعم.
فإذا فعلته فلن تنسبه إلى القدر
نعم.
أو لا تنسبه إلى الله ويجعلون لله ما يكرهون
نعم.
لا ينبغي. الله نهانا عن الذنوب فلا نحتج بالقدر، وإذا راح من يحتج بالقدر نقول له أطلعت الغيبة
الله أكبر.
أم اتخذت عند الرحمن عهدا
نعم.
قد يقول قائل آدم وموسى
أي نعم
احتج آدم وموسى
نعم.
فآدم أكل من الشجرة وموسى يقول له أنت أبونا آدم الذي خيبتنا وخرجتنا من الجنة
نعم.
قال من أنت؟ موسى نبي بني إسرائيل الذي أعطاك الله التوراة وكتب لك الألواح
نعم.
تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة.
هنا الاحتجاج بقى على شيخنا على
المعصية، هنا الفهم الخاطئ.
أيوة نعم،
هنا الفهم الخاطئ للحديث
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول فحج آدم وموسى
نعم.
فحج آدم وموسى فحج نعم. آدم وموسى أي غلبه آدم عليه السلام لم يحتج على أنه عصى
نعم.
إنما احتج بالقدر السابق على أنه مكتوب عليه أن يكون في الأرض،
حلت به مصيبة.
قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
في الأرض
خليفة لم يقل في الجنة
نعم.
فهذا قدر سابق على خلق آدم
نعم.
أن يكون في الأرض لا
نعم.
في الجنة
نعم.
آدم في الجنة يأكل أو لا يأكل لابد أن يهبط إلى الأرض
نعم.
معنى أن آدم أكل نعم أكل
نعم.
نسيانا
نعم.
كما قال الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي
الله
ولم
أكبر.
نجد له عزما
وتاب
نعم. فتاب الله عز وجل عليه وهو في الجنة
نعم.
وما أهبط آدم من الجنة عقوبة
نعم.
إنما قدر سابق بأن الله خلقه ليعمر الأرض
الله أكبر.
وليكون خليفة في الأرض
نعم.
فوالله لو لم يأكل آدم من الشجرة لهبط إلى الأرض
نعم.
لأن الله مسبقا قال إني جاعل في الأرض
خليفة.
ولم يقل في الجنة
نعم. الله أكبر.
فهذا الذي أراد آدم أن يفهمه لموسى
نعم.
فلما فهمه قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى
نعم.
أي غلبه
نعم.
ثلاث مرات
نعم.
إذن هنا آدم احتج بالقدر على مصيبة هو يرجو لو كان في الجنة
الله أكبر نعم. يبقى على مصيبة خروجه من الجنة،
خروجه من الجنة
وليس على معصيته لله،
وليس معصيته لأنه إذا عصى تاب
نعم.
فتاب الله عز وجل عليه
نعم.
ما هي مسألة تمثيلية تحتاج لأنه نعم. آدم عصى والله أراد أن يعاقبه أو أهبطه إلى الأرض
نعم.
وإنه من بعد هذا كمان كفر خطايا البشر بابنه نعم. الوحيد وندخل نعم. في متاهة وفيلم
جزاكم الله خيرا شيخنا. قناة الحافظ يا شيخنا سخرها الله تبارك وتعالى لخدمة القرآن، وهناك مسابقة يعني تسمى تاج القرآن على مستوى الجمهورية، ويعني في المرة القادمة ستكون في محافظة دمياط، فنريد كلمة للمتسابقين كي يشاركون في هذه المسابقة الطيبة، ونريد كلمة لأهل الخير كي يساهموا معنا في مكافأة هؤلاء المتسابقين.
لا عز لهذه الأمة ولا مجد ولا حفظ ولا نور بل ولا حياة حقيقية إلا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
صوت الدكتور عمر الطيب يا شيخ يؤثر في قلبي.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. من خلال هذه الآية نعرف أنه لا روح لنا إلا بالقرآن،
الله أكبر،
وإلا فنحن بغير القرآن جثة هامدة متعفنة، ولا نور لنا إلا بالقرآن، ونحن بغير القرآن نتخبط في الظلمات. فهلم إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة،
الله أكبر،
شبابا وشيبا، كبارا وصغارا، حفاظا ومن يعينون الحفاظ، ومن يعدونهم ومن يكرمونهم. أسأل الله عز وجل كرامة الدنيا في كرامة القرآن في الدنيا والآخرة. إنها الكرامة، أي كرامة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل كرامة القرآن، وأن يتوجنا بتاج القرآن، وأن يتوج والدينا بتاج القرآن على رؤوس الأشهاد، وأن يجعلنا ممن يقرأ فيرقى لا ممن يذل ويشقى. اللهم ألبسنا به الحلل، واسكننا به الظلل، وتوجنا به بتاج الوقار، وتوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم يا شيخنا. هذا وصلى الله وسلم على النبي محمد في الأولين، وصلى عليه في الآخرين، وصلى عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في آية